قال الإمام النسائي رحمه الله: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإمام يذكر بعد أن يقف في مصلاه أنه على غير طهارة، يعني أنه يذهب ويغتسل أو يتوضأ ثم يأتي ويصلي بالناس. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم، يعني أنهم انتظموا في الصفوف وتراصوا فيها، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف في مصلاه، يعني أمامهم في المكان الذي يصلي فيه إماما لهم. وعندما وقف تذكر أنه عليه غسل، فقال لهم مكانكم، فذهب واغتسل ثم خرج عليهم ينطف رأسه، يعني يقطر، يعني من أثر الاغتسال. والحديث دال على ما ترجم له من أن الإمام إذا ذكر قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يخبرهم بأنهم ينتظرونه ويذهب، وهذا فيما إذا لم يكن هناك مشقة عليهم. أما إذا كان الذهاب للوضوء في مكان بعيد وأن يشق عليهم، فالذي ينبغي أن يأمرهم بالصلاة. أما إذا لم يكن هناك مشقة فإنهم ينتظرونه، ولا يلزم أن يكون انتظارهم لهم وهم قيام، بل يمكن أن يجلسوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مكانكم ليس ظاهرا أنه ليس ظاهرا أنه أراد أن يكونوا قائمين حتى يعود، وإنما أراد أن يمكثوا في أماكنهم وكل يبقى في مكانه في انتظار مجيئه ليصلي بهم، وسواء كان ذلك وهم قيام أو وهم قعود إذا أرادوا أن يقعدوا. والحديث يدل على حصول النسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحط من شأنه، بل هذا شأن البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة أنه ينسى وأنه يحصل منه النسيان. وأما فيما يتعلق بالتشريع وبيان أحكام الشريعة وبيان الوحي فلا يحصل منه نسيان شيء من ذلك، وإنما النسيان يحصل في الأفعال التي تحصل من الإنسان، فيحصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحكام الصلاة فيما يتعلق بالسهو وأحكام السهو وحصول السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا عديدة وفي مسائل متعددة في حالات مختلفة، وهي موجودة في كتاب السهو أو باب السهو في كتب الأحاديث. وما جاء من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى ولكنه ينسى ليسن، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه لا ينسى وإنما ينسى من أجل أن يسن، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أن دخول الجنب للمسجد إذا كان عن نسيان أو كان أيضا حتى لو كان لمرور يكون مارا دون أن يمكث فإنه لا بأس بذلك, لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وتذكر أنه عليه اغتسال خرج عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء في الحديث من قوله في آخره فاغتسل ونحن صفوف جاء في صحيح البخاري فخرج وقد اغتسل, خرج وقد اغتسل يعني أن اغتسل متقدم على الخروج, متقدم على الخروج, وإنما خرج وقد اغتسل والحال أنه قد اغتسل. وهنا فاغتسل فخرج إليهم فاغتسل وهم صفوه, الاغتسال قبل الخروج, قبل الخروج, وإنما خرج وهم صفوف على صفوفهم التي أشار عليهم بأن يكونوا عليها وأن يمكثوا, فصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل,
يعني أنه ذكر يعني وهو في مصلاه قبل أن يدخل في الصلاة, قبل أن يدخل في الصلاة, ولهذا قال له مكانكم ثم ذهب. ومن المعلوم أن الإمام لو دخل في الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر فإنه يجب عليه أن يقطعها, يجب عليه أن يقطعها, وهم يعني يستأنفون الصلاة يعني فيما إذا كان الإمام على غير طهارة. أما إذا كان على طهارة ولكن الحدث يعني غلبه واضطر إلى أن يخرج فإنه ينيب قبل أن ينصرف من يقوم مقامه ويكمل بهم الصلاة, ينيب بعض المأمومين الذين وراءه يرجع القهقراء ويجعل أو يطلب من يشير إلى بعض المأمومين أن يكمل بهم الصلاة.
قال فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه,
يعني يقطر, يعني ينطف رأسه يعني يقطر رأسه من أثر الاغتسال. فاغتسل ونحن صفوف يعني فاغتسل, هذه يعني اللفظ البخاري فخرج وقد اغتسل, خرج وقد اغتسل يعني والحال أنه قد اغتسل. وأما هنا يعني على السياق الموجود ليس بمستقيم لأن الاغتسال قبل الخروج.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير وهو الحمصي.
نعم.
وهو الحمصي ثقة أخرج له أبو داود والترمذي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق
أخرج له
أبو داود والنسائي
وابن ماجه. أيوة.
قال حدثنا محمد بن حرب.
وهذا يعني فيه مثال لما سبق أن ذكرت أن الراوي أو التلميذ ينسب شيخه كما يريد, إن أراد أن يطول في نسبه طول وإن أراد أن يختصر اختصر, لأنه هنا نسب شيخه وطول في نسبته. عثمان ابن عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير, عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير, لأن التلميذ يذكر شيخه كما يريد, لكن من دون التلميذ لا يزيد على ما ذكره التلميذ وإنما يأتي به كما أتى به, وإذا أراد أن يضيف ما يوضح به ذلك المهمل الذي قد يكون فيه خفاء فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تبين أن ما وراءها ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. أيوة.
حدثنا محمد بن حرب.
عن محمد بن حرب وهو الحمصي أيضا وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن الأوزاعي عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجده كلاب وقصي ابن كلاب أخو زهرة ابن كلاب أخو زهرة ابن كلاب فهو ينسب إلى جده زهرة ويقال الزهري وينسب إلى جده شهاب الذي هو جد جده فهو مشهور بهاتين النسبتين نسبة إلى جده شهاب يقال ابن شهاب ونسبة إلى جده زهرة بن كلاب يقال الزهري وقد اشتهر بهاتين النسبتين وهو محدث فقيه إمام جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال والوليد عن الأوزاعي.
قال والوليد وهذا يعني الإسناد آخر عطف على محمد بن حرب يعني يقول ذلك عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير لأنه يقول أخبرني محمد بن حرب ثم ساق الإسناد ثم قال والوليد والوليد يعني عن الزهري يعني لما وصل إلى الزهري رجع من جديد وعطف على محمد بن على على على, على شيخه قال يعني اللي هو عمرو بن عثمان يقول أخبرني فلان ثم قال وفلان لأن عمرو بن عثمان له فيه شيخان الشيخ الأول محمد بن حرب والشيخ الثاني الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم والنسائي رواه عن شيخ واحد وشيخه رواه عن شيخين والشيخان يعني استمر الإسنادان حتى تلاقيا عند الزهري تلاقيا عند الزهري فالإسنادان يعني فيهما توحد في الآخر وتوحد في الأول يعني توحد في الأول من جهة أن النسائي روى عن شيخ عمرو بن عثمان ثم افترقت الطريقان بعد عمرو بن عثمان ثم التقت الطريقان عند الزهري التقت الطريقان عند الزهري قال والوليد يعني أن عمرو بن عثمان قال وأخبرني الوليد وأخبرني الوليد والوليد هو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الشامي وهو إمام جليل ومحدث فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهم ممن وافقت كنيته اسم أبيه لأن اسمه كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو وفائدة ذلك معرفة ذلك كما ذكرت سابقا وهو نوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن فيه تصحيف لو ذكر بكنيته في بعض الأحيان فإن من لا يعرف تلك الكنية يظن أنه تصحيف عن ابن في بدل ما يقول عمرو عبد الرحمن بن عمرو لو قال عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي يظن أن أبوه مصحف عن عمرو عن ابن وهي ليست مصحفة هذا صحيح وهذا صحيح هذا صواب وهذا صواب ولا تصحيح لأن كنية توافق اسم أبيه فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقد مر بنا عدد من الرواة من هذا القبيل مثل هناد بن السري وغيره من شيوخ النسائي الذين مر عدد منهم توافق كنية الراوي اسم أبيه وهنا أبو عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي هو من هذا القبيل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، وهنا يلتقي الإسنادان، يلتقي الإسنادان بالزهري. أيوة، عن أبي سلمة.
نعم.
عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع، لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، فإذا اتفقوا على مسألة من المسائل بدل أن تسرد أسماءهم ما 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 معزو إليهم القول بها يكتفى بلفظ قال بها الفقهاء السبعة، قال بها الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد المسيب، وسلمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قول يقول السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا، وقول يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقول يقول سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والمكثرون من الصحابة سبعة، وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر السبعة على الإطلاق، والسبعة جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال استخلاف الإمام إذا غاب. وقال أخبرنا أحمد بن عبده عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد رضي الله عنه كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له امضه ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي استخلاف الإمام إذا غاب، يعني الإمام إذا غاب يعني يستخلف من ينوب منابه ويقوم مقامه في الصلاة بالناس، يعني ما يتركهم دون أن يستخلف إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني لا يحصل تمكن من الاستخلاف فهذا شيء آخر، لكن الذي ينبغي والذي يشرع للإمام إذا غاب أنه ينيب ويطلب من بعض الناس أن يصلي عنه حتى لا يمكث الناس في انتظاره ويطول انتظاره وهم لا يعرفون عنه أنه غائب بل يحسبون أنه موجود وأنه سيحضر، لكن إذا استخلف أحدا فإذا جاء وقت الإقامة إقامة الصلاة فإنه يصلي بهم ولا يتأخرون في الصلاة فيشق ذلك عليهم. والحديث الذي أورده المصنف واضح الدلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن ما حصل بين بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء من الأنصار ذهب ليصلح بينهم، وقال قبل أن يذهب إذا يعني جاء وقت الصلاة فليصلي أبو بكر من الناس، فليصلي أبو بكر من الناس. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه أمر أو قال لبلال أن يقول لأبي بكر أن يصلي بالناس إذا جاء وقت الصلاة، فهذا هو الاستخلاف الذي دل عليه الحديث، استخلاف الإمام إذا غاب، إذا جاء وقت الصلاة ولم آتي فليصلي أبو بكر. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في حال صحته، وكما استخلفه في مرض موته، استخلف في مرض موته، وهو الذي احتج به عمر على الأنصار وقال هل من تسمح نفسه من تطيب أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله، وقال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في مرض موته وقدمه في حال صحته كما في الحديث الذي معنا، لأنه أمر بلالا بأن يقدمه في الصلاة إذا غاب، إذا 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 جاء وقت الصلاة وهو لم يأتي فإنه يقدم أبو بكر، فهذا دال على استخلافه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا قبل ذلك في حال صحته. و تقرأ الحديث قدمتين.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال.
وقد عرفنا فيما مضى أن الحديث يدل على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه ليصلح بين الناس، وكان بإمكانه أن يرسل من يقوم بهذه المهمة، وكذلك دال على تواضعه صلى الله عليه وسلم ومباشرته، يعني الذهاب بنفسه للإصلاح بين الناس عليه الصلاة والسلام، وهو دال على ما ترجم له من استخلاف الإمام. أيوة.
ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة
الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف وقد أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس إذا جاء وقت الصلاة وهو لم يأتي، ثم إنه بعدما دخل أبو بكر في الصلاة إماما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا في الصلاة، فجعل يشق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول وصف خلف أبي بكر مأموما. وهذا يدل على أن وهو يدل على أن الإمام له أن يفعل ذلك، أو أنه كان له فرجة أو كان يرى فرجة فذهب إليها. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وجعل يشق الصفوف حتى وصل إلى خلف أبي بكر الذي يصلي بالناس، ثم إن القوم صفحوا أي صفقوا فاستمر التصفيق، فلما رأى أبو بكر أن التصفيق لا يمسك يعني لاستمراره التفت وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه بأن يمضي في صلاته وأن يستمر في صلاته، فرفع يديه وحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمضي، ولكنه رأى أن هذا الأمر يعني ليس بمتعين، يعني لا يجوز مخالفته، بل رأى أن الأولى منه الأولى من أن يستمر وأن ينفذ هذا الأمر ألا يكون إماما للرسول صلى الله عليه وسلم، بل يتأخر فيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس ويصلي أبو بكر معهم. ولهذا أجاب بعد ذلك لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك لم تستمر في صلاتك إذ أشرت إليك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. ثم التفت إلى الناس وقال إذا نابكم شيئا في الصلاة فلتصفق النساء وليسبح الرجال، فلتصفق النساء ويسبح الرجال. وهذا كما عرفنا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء، لأن والأصل كما ذكرت التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يفرق ويقول أن النساء لهن هذا الحكم والرجال لهم هذا الحكم، فعند ذلك يصار إلى ما جاءت بالسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكرت فيما مضى أن هذا كان في أول الصلاة، ولهذا تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان مضى شيء من الصلاة فالأولى الاستمرار، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مضى شيء من الصلاة وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف مأموما وصلى تلك الركعة، ثم لما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، فكل منهم قضى الركعة التي بقيت عليه فإذا إذا حضر الإمام في أثناء الصلاة وقد مضى منها شيء فالأولى الاستمرار، وإذا كان حضوره قبل أن يمضي منها شيء كما كان في هذه القصة التي معنا فله أن يمضي، أي المأموم كما أرشد الرسول أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر أن يمضي، وله أن يتأخر كما تأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
أخبرنا أحمد بن عبده
الضبي البصري وثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد بن زيد
بن درهم وثقة ثبت فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال ثم ذكر كلمة معناها قال
قال حدثنا
أبو حازم
ذكر كلمة معناها حدثنا أبو حازم، الذي يبدو أنه ما ضبط الصيغة التي حصلت، اللي هي صيغة التحديث أو الأخبار أو الإنباء أو ما إلى ذلك، فأتى بالمعنى ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم.
نعم.
أبو حازم هو سلمة بن دينار وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال الائتمام بالإمام. وقال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.
ثم ورد النسائي الترجمة وهي الاقتداء الائتمام بالإمام، يعني متابعته في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، وقد جاء في بعض طرق الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا فيه المتابعة، وهذا أيضا داخل في المتابعة، حتى لو صلى جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا. قد جاء في بعض الروايات يعني هذه الجملة في متابعة الإمام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث مطابق لما ترجم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه فائدة الإمام ومهمة الإمام، أن يقتدى به وأن يؤتم به، لا يسابق ولا يوافق ولكنه يتابع، لا يسابق ولا يوافق ولا يتأخر عنه كثيرا، بل يتابع. إذا فعل الإمام يفعل بعده مباشرة الأفعال من المأمومين، تفعل بعده الأفعال من المأمومين. ثم إنه فسر إنما جعل الإمام
ليؤتم به،
إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فسرها بعد ذلك بقوله فإذا كبر فكبروا،
وإذا ركع فاركعوا،
وإذا ركع فاركعوا،
وإذا رفع فارفعوا،
وإذا رفع فارفعوا،
وإذا
سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقول ربنا لك الحمد. يعني أن فيه متابعة، افعلوا أو يفعل كما مع الإمام بعد فعله، تفعل الأفعال بعد فعل الإمام، فلا يسابق ولا يوافق ولا يتأخر عنه كثيرا، بل يتابع. من حين ما يفرغ يقوم المأمومون بأداء ذلك الذي فرغ منه، إذا ركع يركعون، وإذا سجد يسجدون، وإذا قام يقومون. ثم هذا الاقتداء إنما هو في الأفعال، إنما هو في الأفعال التي هي الركوع والسجود، لكن ليس معنى ذلك أن الإمام إذا كان في مسألة من المسائل يرى مثلا عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، فيبحث عن الإمام هل يفعل ولا ما يفعل فيتابع، لا، يتبع السنة التي وردت، يتابع في الركوع السجود والقيام. لكنه يعني لو كان الإمام ما يرفع يديه، هو يرفع يديه عند الرفع، عند تكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، كل هذا ثبتت فيه السنة. فإذا كان الإمام ما يفعل هذا فالمأموم يفعل، وإنما الذي مطلوب منه هو المتابعة، لا يتأخر ولا يتقدم ولا يوافق، لا يسابق ولا يوافق ولا يتأخر، وإنما يتابع. لكن الهيئات التي مثلا جاءت السنة بها، إذا كان الإمام لا يفعلها والمأموم ثابت عنده فإنه يفعلها، ومن ذلك مثل رفع اليدين. وإلا لو كان ما يفعل هذا لكان الإنسان بحاجة إلى أن يعرف الإمام إيش طريقته، هل يرفع اليدين ولا ما يرفع اليدين، حتى يتابع أو لا يتابع. وإنما هذا حكم ثابت، فعله الإمام ولا ما فعله الإمام، المأموم يفعله لأن ثبتت السنة. ولكن الذي فيه المتابعة والذي لا بد منه هو ألا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، ولا يوافقه، لا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، وإنما يأتي بالأفعال وراءه مباشرة، يأتي بالأفعال بعده مباشرة. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى، إذا كان الإمام ما يضع اليد اليمنى على اليسرى، أن تضع اليد اليمنى على اليسرى، لأن ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وضع الإمام اليمنى على اليسرى ولا ما وضعها. ثم قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، هذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما جاء في الحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لأن لو كان الإمام يقول المأموم سمع الله لمن حمده لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. لكنه لما قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام والمنفرد. لكن بعض العلماء ذهب إلى أن المأموم يقولها، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلوا كما رأيتم من يصلي، صلوا كما رأيتم من يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، وهو يقول سمع الله لمن حمده، إذن المأمومون يقولون سمع الله لمن حمده، لأنه يقول سمع الله لمن حمده. لكن هذا البيان وهذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا حيث قال وإذا ركع فاركعوا وإذا كبر فكبروا وإذا إلى آخره وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يدل يعني على أن المأموم يقول بعد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول سمع الله لمن. هذا هو الأظهر وهو الأرجح. وبعض العلماء كما قلت لكم يقول بأن المأموم يقولها التي سمع الله لمن حمده أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. أيوة الإسناد.
قال أخبرنا هناد بن السري
يقولنا سيخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري كنية تتوافق اسم أبيه وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن
عيينة سفيان بن عيينة المحدث الفقيه الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أنس
عن الزهري وقد تقدم ذكره عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه عن من شيخه هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك. هؤلاء أربعة وهذا الإسناد وأمثاله هي أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات أعلى ما عنده الرباعيات.
قال الائتمام بمن يأتم بالإمام. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل.
ثم ورد النسائي الائتمام بمن يأتم بالإمام.
نعم.
الائتمام بمن يأتم بالإمام يعني متابعة من يأتم بالإمام إذا كان لا يرى الإمام أو لا يسمع صوت الإمام فإنه يتابع من أمامه من المأمومين يتابع من أمامه من المأمومين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وليأتم بكم من بعدكم. ثم قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يعني عن وصل الصفوف والتقدم للصفوف. وهذا يدل على وجوب وصل الصفوف وأنه يوصل الصف الأول فالأول وإذا كان هناك نقص فليكن في الصف الأخير. أما أن يكون الصف الأول فيه نقص ويكمل الصف الثاني والثالث والرابع فهذا خلاف السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا فيه التحذير والترهيب من قطع الصفوف وعدم وصلها والصلاة في أماكن بعيدة وترك الصفوف الأول مثل ما هو موجود في هذا المسجد. بعض الناس يأتي ويصف عند الأبواب وتكون المسافة بينه وبين الصفوف خالية. الواجب هو الذهاب إلى الصفوف الأول ووصلها أولا فأولا بأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وإذا كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما يقتضي هذا الحديث الذي يقول تقدموا فأتموا بي ويتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
أخبرنا سويد بن النصر
تقولنا سيخبرنا سويد بن النصر وهو المروزي ثقة حافظ خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك المروزي وثقة ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعدما ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن حيان.
عن جعفر بن حيان وكنيته أبو الأشهب وهو ثقة، خرج حديثه
الجماعة،
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نضرة.
عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك، المنذر بن مالك وهو ثقة، خرج حديثه
البخاري تعليقا،
خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة نحوه،
ثم ورد إسنادا آخر إلى أبي نضرة وقال نحوه، واكتفى يعني بذلك عن أن يذكر المتن وبقية الإسناد، ولكنه قال نحوه يعني أن الرواية ليست مطابقة للرواية السابقة ولكنها نحوها، وإذا كانت مطابقة قيل مثله، إذا كانت مطابقة قيل مثله، وإذا كانت غير مطابقة بين الرواية المحالة والمحال إليها بينها شيء من التفاوت في الألفاظ قيل نحوه. والإسناد فيه الجريري وهو سعيد بن إياس، سعيد بن إياس وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو داود قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة أبي بكر بالناس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو الذي ذكرت وقد مضى ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر دخل، الرسول أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس في مرض موته، وكان في يوم من الأيام وجد الرسول صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين حتى أقيم، أو أجلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في أول الصلاة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر بجواره قائما يصلي يبلغ عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وصوته منخفض لمرضه، وأبو بكر يرفع صوته ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ترجمة الباب الاهتمام،
الاهتمام بمن يأتم بالإمام،
الاهتمام بمن يأتم بالإمام، فهنا أبو بكر رضي الله عنه بأبي بكر، بمعنى أنهم لا يسمعون صوت رسول الله وإنما يسمعون صوت أبي بكر، وأبو بكر قائم يعني يرونه، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لا يرونه، يعني اللي هو من وراء يعني الصف الأول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، إذن الائتمام حاصل من المأمومين يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بين يديه ليس معنى ذلك أنه في صف أمامه، وإنما هو على يساره وبجواره، فكان أبو بكر يسمعهم ويصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيوة الإسناد.
أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وثقة حافظ، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
حدثنا أبو داود.
حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
أخبرنا شعبة.
أخبرنا شعبة هو من الحجاج الواسطي الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن أبي عائشة.
عن موسى بن أبي عائشة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبيد الله بن عبد الله.
قال سمعت عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في المدينة الذين أشرت إليهم آنفا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا.
ثم أورد النسائي حديث جابر وهو بمعنى حديث عائشة وحديث عائشة يعني تقدم أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر وهنا يقول أبو بكر خلفه وهو ما كان خلفه ولا بين يديه وإنما هو عن يساره لكن هو بجواره وعلى يساره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام وأبو بكر مأموم ولكنه كان إماما في أول الصلاة كان إماما في أول الصلاة عندما دخل فيها وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره على يساره صار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يقتدي به ويسمع الناس التكبير ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واضح الدلالة على ما ترجم له من الاقتداء بمن يأتم بالإمام فأبو بكر يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام والمصلون يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. والإسناد
أخبرنا عبيد الله بن فضالة.
أخبرنا عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا يحيى يعني ابن يحيى.
قال حدثنا يحيى يعني ابن يحيى. حدثنا يحيى يعني ابن يحيى ويحيى ابن يحيى بن بكير التميمي النيسابوري. يحيى ابن يحيى بن بكير التميمي النيسابوري ثقة حافظ إمام خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومسلم يروي عنه كثيرا وكثير من الأحاديث الرباعية عند مسلم هي من طريق يحيى بن يحيى بن يحيى هذا ويعني يأتي غالبا في صحيح مسلم إذا كان عن مالك يعني أو كل ما يأتي عن مالك يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتي ذكر يحيى بن يحيى يروي عن غير مالك كثيرا وغالبا لمن مسلم يصدر بيحيى بن يحيى يصدر به إذا يعني كان هناك طرق متعددة يبدأ بيحيى بن يحيى وإذا كان عدة مشايخ يذكرهم ويذكر في مقدمتهم يحيى بن يحيى ويجعل اللفظ له غالبا أقول واللفظ له الذي هو يحيى بن يحيى ابن بكير النيسابوري التميمي ويشبهه أو يماثله وهو في طبقته أيضا وهو يروي عن مالك يحيى بن يحيى الليثي الذي روى عن مالك الموطأ وهذا أيضا روى عنه الموطأ لأن الموطأ رواه كثيرون عن مالك لكن المشهور من نسخ الموطأ هي التي عن يحيى بن يحيى الليثي ليس يحيى بن يحيى النيسابوري وإن كان هذا من رواة الموطأ عن مالك وهم عدد الذين رووا الموطأ، إلا أن النسخة المشهورة عند الناس هي التي فيها يحيى بن يحيى الليثي القرطبي. ويحيى بن يحيى الليثي القرطبي قليل الحديث وليس له رواية في الكتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما الذي له رواية هو هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. ومسلم أكثر عن كما قلت لأنه من بلده نيسابور، يعني يعني اعتمد عليه كثيرا. وقوله يعني ابن يحيى، يعني هذه الكلمة أو هذه الجملة قالها من دون إبراهيم عبيد الله بن فضالة، من دون عبيد الله بن فضالة، بن فضالة هو الذي قالها، يعني كلمة يعني، لأن عبيد الله بن فضالة لا يحتاج إلى أن يقول يعني، ينسب شيخه كما يريد إذا أراد، لكن يحيى بن فضالة قال يحيى فقط ما زاد عليها شيء. فمن دون يحيى، فمن دون عبيد الله إما النسائي أو الذي دون النسائي، هو الذي أتى بكلمة يعني بن يحيى، أراد أن يبين المراد بيحيى أنه يحيى التميمي، أنه يحيى بن يحيى التميمي. فكلمة يعني قائلها من دون عبيد الله بن فضالة، وفاعلها اللي هو ضمير مستتر فيها في كلمة يعني هو عبيد الله بن فضالة، يعني قال من دون عبيد الله، يعني المراد أن عبيد الله يعني عبيد الله بقوله حدثنا يحيى، يعني ابن يحيى التميمي. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، قائلها من دون يحيى، من دون عبيد الله بن فضالة، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله بن فضالة، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله ابن فضالة الذي هو شيخ النسائي. نعم.
يحيى بن يحيى ابن بكر ولا بقير بالتصغير؟
إيش؟
ابن بكر ولا بالتصغير بقير؟
إيش؟
يحيى بن يحيى. ابن بكر ولا ابن بقير؟
لا ابن بقير. أنا قلت بكر.
إيه.
أنا قلت بكر.
لا لا. أنت قلت بكير، لكن عندنا في التقريب بكر.
لا هو بكير.
إيه.
يعني هو في التقريب بكير، يعني إلا كان أنها يعني غلط.
أنا
شفت تهذيب الكمال.
لا أنا أخذت من تهذيب الكمال لكن لست متأكد، لكن قارنت هنا الآن يعني بكر كما عندي يعني.
لا أنا رأيتها في التقريب بكير، وكلمة إيه نعم المصرية، وكلمة ابن يحيى ساقطة.
نعم.
يعني في التقريب.
نعم. في هذه النسخة
يحيى بن بكير مكتوب
هذه...
يحيى بن بكير، وهو يحيى بن يحيى بن بكير، يحيى بن يحيى بن بكير. يعني أنا ما نظرت في لا في تهذيب الكمال ولا في، لكن وهو لا ينسب كثيرا، عندما يأتي في الأسانيد يقال يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري.
وأنا نقلت من تهذيب الكمال وقارنت الآن هنا يعني كما عندي ابن بكر، يعني
ابن بكر.
إيه؟
على كل يتحقق منها، أقول يعني اسم جده هل هو بكر أو بكير يتحقق منه.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد.
قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عبد الرحمن بن حميد، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. خرج له مسلم.
أبو داود والنسائي.
خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي لأبيه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي. أيوة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.